بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لأجل ضبط سير البحث، فإننا نذكر بالطريقة التي بدأنا بها وبالمنهج الذي بدأنا به، حيث أنهينا الكلام عن الصفات الفعلية ووصلنا إلى صفة الإرادة، وقلنا أن صفة الإرادة يتفرع عليها بحث هو مدخل بحث العدل الإلهي، وهو بحث شمول إرادة الله لأفعال الإنسان الاختيارية ولإرادة الإنسان. وتحدثنا عن الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين في هذا المبحث، وأنهينا الكلام عن الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين حين الكلام عن كيفية شمول إرادته لإرادتنا. ومن ثم انتقلنا إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي أو الشرعي، وقلنا أن هذا المبحث وغيره من المباحث كمبحث القضاء والقدر ومبحث العدل الإلهي، مبحث الشرور ومبحث الشبهات على العدل الإلهي، هي مباحث نجعلها كعناوين مستقلة بعد الفراغ من مسألة الجبر والتفويض، وبعد الفراغ من مسألة التوحيد الأفعالي، لأننا أسسنا أن تاريخ المسألة وتاريخ النزاع حول العدل الإلهي هو في الحقيقة نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة والحكماء حول قضية كيفية التوفيق بين التوحيد الأفعالي من جهة والعدل الإلهي من جهة. فبعد الفراغ من حقيقة التوحيد الأفعالي الذي يتمثل في كيفية شمول إرادته لإرادتنا، انتقلنا إلى الفرع الثاني الذي هو مباحث العدل الإلهي ضمن نقاط. النقطة الأولى هي مسألة الحسن والقبح، وقلنا أن في قضية الحسن والقبح صار واضح كيف المسار نحن عم نمشي فيها. في قضية الحسن والقبح ذهب الأشاعرة إلى أن الحسن والقبح هو من المسائل الشرعية وليست من المسائل العقلية، يعني هي مجعولة من قبل الشارع وليست من الأمور التي يكشفها العقل، لا استقلال للعقل في معرفة الحسن والقبح، بل إن الأفعال في ذاتها لا تتصف بالحسن والقبح. هذا قول الأشاعرة. ومن ثم ذهب المعتزلة إلى رد هذا القول، وأسسوا مبناهم في أن التحسين والتقبيح عقليا، وذلك بناء على أدلة، منها مثلا بطلان الشرائع لو لم يكن الأمر عقليا، أو بطلان الإعجاز والنبوات لو لم يكن الأمر، وبطلان كونهما شرعيا مثلا، لو غير من الأدلة التي طرحناها. وختمنا الكلام بعد إثبات كون الحسن والقبح عقلي على وفق المنهج الكلامي الجدلي، على وفق المنهج الكلامي الجدلي بين المعتزلة والأشاعرة. وجدنا أن المعتزلة ردوا إشكالات الأشاعرة، وإشكالات الأشاعرة أصلا مردودة، لأنهم طرحوا مثلا أنه يلزم من الحسن والقبح العقلي إلزام الله سبحانه وتعالى، والتالي باطل في المقدمة. ردينا هذه الشبهة، فنحن ردينا شبهات الأشاعرة واستدلينا على مبنى المعتزلة والإمامية، متكلمي الإمامية بطريقة كلامية، لأن المقام هو مقام كلام وجدل. وصل الكلام في ختام البحث السابق إلى مبنى الحكماء في مسألة التحسين والتقبيح، وقلنا أن الحكماء يجعلون أو يستدلون، من أراد التفصيل فليراجع المقالة السادسة من أصول الفلسفة ومذهب الواقع، هي ذكر هناك، أو رسالة الاعتبار عند العلامة الطباطبائي، أو تفسير الميزان في الجزء الثاني وجزء 16، يعني تأسيس النظرية هناك إذا صح التعبير. وقلنا أن الحكماء ذهبوا إلى أن مسألة الحسن والقبح التي طرحها المعتزلة والأشاعرة، التي كانت هي على بساط البحث بين المتكلمين، هي من المسائل الاعتبارية، هي من مسائل العقل العملي، هي من المسائل التي ينشئها العقل لأجل الاجتماع، فهي من يعني قولنا العدل حسن والظلم قبيح هي من المسائل الاعتبارية، يعني من المسائل التي ليست حاكية عن مطابق لها في الخارج، على خلاف مثلا قضية النقيضان لا يجتمعان، أو قضية الله موجود أو واجب الوجود موجود. فقضية واجب الوجود موجود أو قضية النقيضان لا يجتمعان هما قضيتان تحكيان عن واقع له مطابق، بينما قضية العدل حسن والظلم قبيح هي ليست من سنخ القضايا التي تحكي عن مطابقها، بل إنما هي من سنخ قضايا العقل العملي، وهي قضايا إنشائية، قضايا فيها يعني محمولها اللابدية والينبغي، يعني ينبغي أن يقام العدل، ينبغي أن يرفع الظلم. هذه قضية ينبغي ولا ينبغي، هذه القضية اللابدية يعني هي قضايا عقل عملي، قضايا يكتشفها العقل أو يدركها العقل من باب تنظيم العمل وتنظيم السلوك، وليست من القضايا النظرية. جيد، هذا الأمر، وقلنا أيضا أن الحكماء يرفضون مبنى المعتزلة من كون الحسن والقبح ذاتي على سنخ ذاتية استحالة اجتماع النقيضين، ويرفضون مبنى الأشاعر أيضا، وإنما مبناهم هو مبنى وسط، إذ يقولون بأن الحسن والقبح أو حسن العدل وقبح الظلم هو من المسائل الاعتبارية ولكن ذات الاعتبار الثابت، فهي اعتبارية لأنها إنشائية، هذه الجهة الأولى، اعتبارية لأنها إنشائية، هي اعتبارية لأنها من إنشاء العقلاء ومن الآراء التي يتفق عليها العقلاء في دائرة الاجتماع، وهي ثابتة لأن فطرة العقلاء تدفعهم إليها، فحيث لا تتبدل الفطرة لا يتبدل هذا الرأي للعقلاء، فهو اعتبار ثابت، لاحظت ثابت، فهو ليس اعتبارا نسبيا كما ذهب الأشاعرة، وليس اعتبارا ذاتيا حقيقيا أو ليس أمرا حقيقيا كما ذهب المعتزلة، إنما هو اعتبار بمعنى هو ليس قضية حقيقية حاكية عن مطابق لها في الخارج، ولكنها ثابتة باعتبار أنها ناشئة من حقيقة فطرة الإنسان ومدنية الإنسان واجتماعية الإنسان. وهذا الأمر يتفرع عليه أيضا مسألة أن قضية الحسن والقبح بالطريقة التي بحثها المتكلمون قضية مختصة بالنشأة الاجتماعية والدنيوية للإنسان، أما حيث لا اجتماع فلا يعني لا حسن للعدل ولا قبح للظلم من باب السالبة من انتفاء الموضوع، لا من باب أن العدل يتصف بالقبح. لاحظت عند الحكماء وعند العلامة بالدقوان في النشأة الآخرة لا يوجد اجتماع، في النشأة الدنيا يوجد اجتماع، فحيث يوجد اجتماع تكون القضية العدل الحسن والظلم القبيح فعال وثابت. جيد، هذا الطرح الإجمالي الذي طرحه العلامة الطبطبائي، وتبعا للحكماء ابن سينا والفارابي وغيرهم من الفلاسفة والمناطق طرحوا هذا المبنى، ولكن العلامة أسسه وأصل له ووضع له أصول ثلاثة. الأصل الأول مثلا هو فطرية أو مدنية الإنسان، دعوة الإنسان إلى المدنية. الأصل الثاني هو يسمونه بأصل الاستخدام، أن الإنسان لأنه مدني فهو يستخدم غيره، بعضهم لبعض سخرية، يستخدم غيره لينشئ المجتمع، من دون الاستخدام لا ينشأ المجتمع. الأصل الثالث هو أصل الاجتماع، عندما نصل إلى أصل الاجتماع وعندما ينشأ المجتمع نضطر إلى جعل هذه القضايا، ولكن هذه القضايا لها منشأ فطري، لها منشأ حقيقي، ولذلك هي ثابتة وإن كانت اعتبارية. هذا ولذلك عدها المناطق في مواد الأقيسة في المنطق بأنها من المشهورات ومن الآراء المحمودة، من الآراء المحمودة. ولذلك هذا المبحث، هذا الأمر يضطرنا إلى أن نخط خطوة إلى الأمام، وهو أن المتكلمين لا سيما المعتزلة والإمامية أي العدلية أثبتوا، هون النقطة الجديدة، أثبتوا العدل الإلهي بتوسط الحسن والقبح العقلي، يعني الحد الأوسط لإثبات العدل عندهم هو الحسن والقبح، يعني الله عادل لأنه لا يفعل القبيح والظلم قبيح، لاحظت؟ الله عادل لأن العدل حسن، الله عادل لأن الظلم قبيح والله لا يفعل القبيح، فشكلت قاعدة الحسن والقبح العقليين شكلت حدا أوسطا لثبوت العدل الإلهي عند المتكلمين. ليش يا متكلمين الله عادل؟ بلك لأن حسن قبح عقلي، فالقبح فالظلم قبح والله لا يفعل القبيح فهو عادل. لاحظت مكان للقاعدة في إثبات العدل، هم بحثوا القاعدة في إثبات العدل، بحثوا القاعدة في إثبات العدل. بينما نجد الحكماء يثبتون العدل الإلهي لا من طريق الحسن والقبح العقلي، لا من طريق الحسن والقبح العقلي، هم يثبتون العدل الإلهي كما قلنا سابقا من باب أن العدل كمال، ومن باب أن الظلم نقص، من دون اللجوء أصلا إلى محل النزاع الذي لجأ إليه المتكلمون. وقد أشرنا سابقا إلى هذا الأمر من كلمات الشهيد مطهري، حيث ذكر أن الفلاسفة أثبتوا العدل من دون حاجة إلى قاعدة الحسن والقبح، فأصلا هم في غنى عنها، أصلا الفلاسفة لم يبحثوا عنها، لم يبحثوا عنها. وإن بحثوا عن قضية، أنا بعدني هلأ متردد إذا ببحثها، هي قضية جعلوها من القضايا الأساسية، هي قضية كون أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض وبالغايات. يعني الله فعله له غاية، هل يفعل لغاية؟ هذا بحث موجود بالفلسفة، وإن كان بيشبه بحث يعني ممكن واحد يقول إنه إن لم يكن فعل الله له غاية فهو عبث، والعبث قبيح، وثبت الحسن والقبح العقلي، لأني مش بهالدائرة بحث. هذا بحث موجود عنده، من رح نبحث كرمال الوقت وقداش نحن منوصل. على أي حال، وصل الكلام إلى مبنى الحكماء الذي سيفتح لنا مجالا حول معنى العدل، نافذة إلى معنى العدل. فوجدنا أن المتكلمين يثبتون العدل بتوسط قاعدة الحسن والقبح العقليين. فنقول للحكماء، أيها الحكماء، ما هو معنى العدل، أو ما هي مفاهيم العدل التي ينتسب، أو ما هو المفهوم الذي تنسبونه إلى الله؟ يعني عندما نقول الله عادل، بأي معنى الله عادل؟ شو يعني عادل؟ هل العدل له معنى واحد؟ أم للعدل عدة معان، بعضها يصح نسبتها إلى الله، وبعضها لا يصح نسبته إلى الله؟ هنا بدأ الكلام. قبل الولوج في معاني العدل، لأجل لأنني وعدت بتوضيح بذكر بعض العبائر الموضحة لكلمات الحكماء، أذكر عبارة للشهيد مطهري في كتاب العدل الإلهي يشير إلى هذا المطلب، حيث قال: أما الحكماء الإلهيون، دقيقوا منيح بالعبارة لأنه ما ناش نشرح بس من نقرأ: أما الحكماء الإلهيون الذين سلكوا سبيلا آخر غير المعتزلة والأشاعرة، ففي الوقت الذي ينفون فيه الشرك في الخالقية بواسطة توحيد الأفعال، لأنه نحن قلنا المعركة دائما شو توحيد أفعال وعدل كيف عم يتنسقوا مع بعض، هني قالوا الحكماء الإلهيين يثبتون التوحيد الأفعالي ويثبتون العدل، ولكن لا يثبتون العدل من طريق الحسن والقبح العقلي، لا يجعلون الفاعلية منحصرة بذاته، وفي الوقت الذي يعتبرون فيه الحسن والقبح متأخرين رتبة عن فعل الحق. يعني الله سبحانه وتعالى وصف الحسن والقبح هو مش وصف مقيد لفعله، بعد الفعل وبعد الخلق وبعد الإنشاء وبعد بصير في شيء اسمه حسن وقبح، لأن الحسن والقبح من القضايا الاعتبارية ليس من القضايا الحقيقية، ومنتزعين عن نظام الوجود. فإنهم أي الحكماء ينزهون الله عن الظلم، وهؤلاء الحكماء لا ينكرون الحسن والقبح العقليين، لقالوا المعتزلة لا، بيأمنوا أن بعض الأفعال هي حسنة أو قبيحة، ولكن هذا ما خصه بسياحة الله، هذا له علاقة بسياحة البشر، لاحظتم؟ بل هم يردون ما جاء به الأشاعرة من اتجاه، ولكنهم يعتبرون هذه المفاهيم، أي مفاهيم حسن والقبح ذات العدل والظلم، يعتبرون هذه المفاهيم مقصورة على الحياة البشرية فحسب، ولا تمتد لتشمل الساحة الإلهية. فنحن لا نستطيع أن حينئذ أن نجعل هذه المفاهيم حسن العدل وقبح الظلم بالمعنى اللي ذكروا المتكلمين، وإلا في معنى تاني للعدل رح ينسبوا لله الحكماء، نذكر. لا نستطيع حينئذ أن نجعل هذه المفاهيم التي هي بشرية محضة مقياسا ومعيارا نفسر به أفعال الله سبحانه. لاحظت شو واضح بالمبنى. ويقول الحكماء أن الله عادل، ولكن ليس من جهة أن العدالة حسنة كما ذهب المتكلمون، ولا من جهة أن الإرادة لابد أن تبني أفعالها دائما على الأفعال الحسنة للسيئة مثل ما ذهب المعتزلة. وهم يقولون أن الله لا يفعل الظلم وليس بظالم، ولكن لا من جهة أن الظلم قبيح كما ذهب المتكلمون، لأنه اللي عم يحكوا المتكلمين بدائرة الاجتماع البشري هو من الآراء المحمود. جيد. ويؤكد هذه الفكرة إلى أن يقول: وفكرة الحسن والقبح من وجهة نظر الحكماء في الأفعال تحكم على الإنسان. اللي حكينا بالحسن والقبح العقلي هذا يحكم على الإنسان، لأن الضمير الأخلاقي البشري هذا الاجتماع، لاحظتوا الآراء المحمودة، لأن الضمير الأخلاقي البشري قد شكل على ذلك الأساس، أو قد شكل على ذلك الأساس. يعني فطرة الإنسان، هي جهة الثبات اللي كنت عم بحكي عنه، فطرة الإنسان قد شكلت على أساس جعل القضايا الاعتبارية كحسن العدل وقبح الظلم، لأن الضمير الأخلاقي البشري قد شكل على ذلك الأساس، فهي فكرة اعتبارية وليست حقيقية. وقيمة الفكرة الاعتبارية إنما هي قيمة عملية وليست قيمة علمية أي نظرية. لاحظت وين الدقاب من نقراهم بهذا النفس يعني للكلمة. جيد، فإذا بعد اتضاح الفروقات في هذه المسألة يأتي الكلام إلى معاني العدل، إلى معاني العدل. فبالنسبة إلى المتكلمين وبالنسبة إلى المعتزلة خصوصا القائلين بالحسن والقبح العقلي وبتبعهم أيضا الإمامية بطبيعة الحال،
بناء على هذا الفهم كيف نفهم سؤال الملائكة تجعب فيها وليس فيها، طالما هو الأمر اعتباري بعد النشأة؟
اولا في شغلتان احنا بدنا نذكرهم، شغله من الشغلتين بنحكيها بالمعاد لما نحكي انه ما هي علاقه الاخره بالدنيا وعلاقه المجرد بالماده، ما نحكي هذا الامر، وهي ان العلاقه بينهما هي ليست علاقه اعتباريه، هي علاقه حقيقيه، وان كانت دائره الدنيا هي يحكمها الاعتبار، ولكن اعتبار مستند لحقيقه. هذا اللي بيذكره السيد الشهيد لما يقول عرضنا الأمانة، هو بيعتبر أنه أتجعله أني جاعل في الأرض خليفة، بيعتبرها هي تؤدي نفس معنى تحميل الأمانة للإنسان، بيعتبرهم هني أيتان نفس المؤدة. ولما يحكي عن تحميل الأمانة للإنسان يقول أن عرض الأمانة على الإنسان هو ليس عرضا تشريعيا، إنما هو عرض تكويني، لأنه هو بعد ما عرضها على الجبال والسماوات والأرض فأبين أن يحملنها، لأنه الجبال والسماوات والأرض مش مكلفين، لا يخاطبون بالخطاب التشريعي، فعرض الأمانة على الإنسان بقرينة السياق هو عرض شو؟ تكويني. فبالتالي استخلاف الإنسان هو استخلاف تكويني، فسؤال الملائكة هو سؤال نابع من التكوين، مش نابع لا من الاستغراب البشري ولا من الانفعالات، هني مجردات، سؤال تكويني يعبر عن حقيقة تكوينية نحن إن شاء الله بنذكره، ولكن اللي حبيت أقوله أنه سؤالهم تكويني يعبر عن حقائق تكوينية وليس سؤالا اعتباريا تشريعيا، يعني بهذه الدائرة سؤال اعتراضي، لا هو سؤال تكويني يعبر عن تكوين الملائكة، كيف ينظرون إلى المشروع الإنساني الحقيقي والتكوين، وغاية الاستخلاف التكوينية هي إرجاع الأرض تيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ويوم تبدل الأرض غير الأرض، هذه الحركة التكوينية للأرض النابعة من الاستخلاف هي التي وقع عليها سؤال الملائكة، الواقع التكوين. ولذلك الملائكة في حيثية ذكرت الآية: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ذكروا الملائكة أنهم هم مختصون بالتسبيح والتحميد، بالتسبيح عفوا والتقديس، وإن كان في كل تسبيح نوع من التحميد، ولكن هني وظيفتهم التسبيح والتقديس، الذي تكون وظيفته التسبيح والتقديس لا يكون مؤهلا للاستخلاف في الأرض. الاستخلاف بالأرض بده علم بالأسماء، يعني ما بده بس تنزيه، بده معرفة، ولذلك علم آدم الأسماء، لأنه فلما أنبأهم بأسمائهم هم لا يعرفون إلا التسبيح والتقديس، يعني جبرائيل أو الملائكة أي ملاك لا يعرف إلا التسبيح والتقديس. إذا الملائكة بدهم يحكموا الأرض فرضا طبيعة الحال، مش يعني هذا فرض محال، لأنه لو كانوا ملائكة ما بينزلوا على الأرض، ما يعني تكوين غير مناسب للأرض، ولكن لو فرضنا أنه الملائكة علمهم عليه من التسبيح والتقديس بدهم ينزلوا على الأرض بيبيدون عن بكرة أبين، لأن هن عندهم تسبيح تكوين، يعني كل ما هو سوى الله يرفضونه، رفض تكويني، مش سبحان الله سبحان الله، مش هيك تسبيح وتقديس، يرفضون ما سوى الله. فإذا هن نزلوا على عالم الكثرة التي فيها الظلم والفساد ما بيقبلوا فيه، دغري بيبيدون يعني ما بيخلوه. وهذه النكتة العظيمة تاعت هي بنربطها نحن أحيانا بكربلاء، لأنه الإمام الحسين عليه السلام لما كان صريعاً على الأرض عم بينازع، إجا جبرائيل أو على الطريق مثل ما إحنا بعض الروايات، إجا جبرائيل قال له إنه نحن بخدمتك، يعني نحن بخدمتك نعمل اللي بدنا إياه. فرفض الإمام الحسين، لأنه مشروع الإمام الحسين اللي هو مشروع مشروع الله، مشروع الاستخلاف، لا يحتاج إلى التسبيح والتقديس التكويني يعني النفي، يحتاج إلى إظهار الجمال والكمال الذي هو منشأ تعليم الأسماء. فبالتالي هو ما بده الملائكة يتصرفوا، الملائكة دغري بيقدسوا، ما بتحملوش وجود يزيد، يعني بدغري بيشلوه، لأنه تقديس تكويني. أما الإمام الحسين عليه السلام أراد الإمام الحسين بدمه أن يظهر الجمال، ما رأيته إلا جميلة وغيره وغيره من الأمور، يظهر هذه الأمور. هذا غير الإنسان غير قادر على إراءة هذا الموضوع.
بس الملائكة من مشهورين يعني
ما في جبر،
يعني ملزمين يعني بتكوينتهم،
بس انه التكوين
بالتسبيح والتقديس على هيدا الشكل.
منهم ركع لا يسجدون ومنهم سجد لا يركعون، الملائكه لكل منهم مقام معلوم مثل ما بتقول الايه القرانيه.
يعني اشبه هن بالالف
نعم؟ لا 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 مش اله، هن عقول، حتى مش مجبورين هذا.
بس يعني مختار
بأنه
نسبح لله
سبحانه وتعالى. لا نحن إن شاء الله ببحث مراتب الوجود إلى علاقة بأحد شبهات العدل الإلهي هي التمايز بين المخلوقات. ليش الله ما خلقنش ملك مثلا؟ ليش مش أنا جبرائيل مثلا؟ هذا السؤال على العدل الإلهي. ليش مثلا فلان هو كان معاصر للنبي مثلا وأني لا؟ هذه الشبهات سنتعرض لهذا الأمر، وإلا وإن كنت أني يتردد على أسماعي أحيانا إنه القول إنه الملائكة مجبرين، يعني لا هني مش مجبرين، هني عقول، يعني هني مجردين، ما في جبر، ما في إكراه، هني لا هني عندهم مرتبة وجودية. الإنسان يفترق عن سائر الكائنات أنه لا مقام له، نائل مقام، هو يستطيع أن يتدرج من أشد قسوة من الحجارة إلى أفضل من الملائكة، إلى قاب قوسين أو أدنى، بيقدر الإنسان يتدرج، بينما الملائكة لكل منهم مقام معلوم. لا يمكنه العصيان، بس مش معناته مجبر، مثل ما بنحكي بالعصمة، بالعصمة بنقول الإمام عليه السلام معصوم، ولكن مش معناته مجبر على عدم الهدى، مش مجبر على عدم ارتكاب المعاصي. بحث النبوة بيجي إن شاء الله جاي، لأنه شدة اليقين لكل شخص منا عنده جزء من العصمة، كل شخص منا عنده جزء من العصمة نتيجة شدة اليقين. سر العصمة هو اليقين، العصمة هي مش
يقين
بالله وبأسمائه وبلوازم أسماء وصفاته، نحكي إن شاء الله بالنبوة. هذا جوابا على السؤال، فبسيط. فالمهم وصل الكلام إلى أن المتكلمين يقولون أن العدل الإلهي هو العدل الذي وصفوه بالحسن والذي يقابل الظلم الموصوف بالقبح. عندما جاء الحكماء ليحللوا قول المتكلمين قالوا أن هذا العدل الذي يتردد على ألسنتكم هو العدل البشري، العدل الاجتماعي، لا يناسب ساحة الربوبية، ولكن نحن لا ننفي العدل، بل نقول أن الله عادل ولكن بمعنى آخر. وهذا الأمر يلجئنا بطريقة أو بأخرى إلى طرح معاني العدل وتفنيد المعاني الواردة في الألسن وفي الروايات، حتى لنقول أن العدل الذي يتصف الله به هو هذا العدل. فإذا عرفتم معنى العدل الذي يتصف الله به ستدركون مباشرة أنه ما في دخل للحسن والقبح الاجتماعي الاعتبار اللي بحثنا عنه بهذا المعنى. جيد، قبل البدء بالمعاني أريد أن أعرض المباحث التي سنسير عليها إلى ختام مبحث العدل، يعني قبل البدء ببحث المعاد. سنبحث أولا عن العدل، إثبات العدل ومعاني العدل، ثانيا عن الشبهات التي تطرأ على العدل الإلهي، هي الشبهات المعروفة اللي بتشكل تقريبا جزء كبير من مبحث العدل، اللي هي على ست أنواع، شبهات على ست أنواع نحو يعني استقراء ست أنواع، ولا الواحد ممكن يجيب شبهات تانية مذكورة، ولكن نحن تصويرنا لحل الشبهات إن شاء الله بيزيل كل الشبهات التي ستطرأ، يعني فتجميع الشبهات استقرائي بس جواب عقلي إن شاء الله وقياسي مش استقراء. الشبهة الأولى هي التمايز بين المخلوقات.
ليه؟
خلصنا من حسن القبح.
احنا امبارح كنا بنتكلم عن العدل وطلب الطرد الاجتماعي.
لأن نحن اللي بهمني باللي ذكرته للعلامة الطباطبائي هو اللي ذكرته اليوم، إنه العدل الحسن والقبح الذي هو محل النزاع بين المتكلمين، الذي هو محل النزاع بين المتكلمين هو الحسن والقبح الاجتماعي. أما الحسن والقبح الفردي فيرجع إلى الملائم للطبع، إلى الكمال وإلى النقص، اللي هو أصلا مش محل النزاع. واضح؟ محل النزاع هو الحسن والقبح الاجتماعي اللي حكوا عنه المعتزلة والأشاعرة، وقلنا الحكماء بيقولوا هذا نقبل به أنه عقلي، ولكن شو مش هو الحد الأوسط لإثبات العدل الإلهي. فإذا المبحث الأول هو مبحث معاني العدل وإثبات أي معنى من معاني العدل ينطبق على الله سبحانه وتعالى. المبحث الثاني هو مبحث الشبهات حول العدل، وهي على 6 أقسام. الشبهة الأولى هي شبهة التمايز بين المخلوقات، لأنه نحن نشوف بعض المخلوقات كاملين، بعض المخلوقات ناقصين، بعض المخلوقات مثلا ملائكة، بعض المخلوقات حيوانات. فهذا التمايز بين المخلوقات هل ينسجم مع العدل أم لا ينسجم مع العدل؟ الشبهة الثانية حول العدل هي شبهة الشرور المعروف، إذا كان الله عادلا لماذا يخلق الشرور؟ طبعا تقسيم الشرور، لأن الشرور على عدة أنواع، ونأتي إلى كل نوع نوع لنجيب عنه. الشبهة الثالثة هي حقيقة الموت، لأن البعض اعتبر أن الموت عبارة، هي طبعا شبهة شوي سخيفة، عبارة عنه عن عبثية الخلق، أنه الله خلق الناس وموته. بيان حقيقة موت يرفع هذا الإشكال، لأنه طرح على بعض الألسن. الشبهة الرابعة هي الجزاء الأخروي، وأن كانت هذه الشبهة مرتبطة ببحث المعاد، ولكنها أيضا مرتبطة بمبحث العدل الجزائي كما سنقول. العدل يعني العدل في الآخر، يعني الله سبحانه وتعالى يخلد بعض الناس في النار، مع أن الخلود في النار لا يتلائم مع ما فعلوه في الدنيا. يعني واحد كان كافر عامل العميل بالدنيا، حاسبه 5 ملايين سنة ماشي الحال، بس ليش خالد في النار؟ كيف أين العدل في الخلود في النار مع ما فعلوه في الدنيا؟ يعني التناسب بين الجزاء الأخروي والعمل في الدنيا. الآية القرآنية بتقول جزاء شو؟ جزاء وفاق، يعني هذا الجزء وفق العمل. طب كيف يتناسب الجزاء الأخروي اللي هو تخليد في النار مثلا مع عمل قام به الكفار في الدنيا؟ هذا له علاقة بالعدل أيضا. المبحث الخامس هو الشفاعة، لأن الشفاعة وإن كانت تطرح الشفاعة في مباحث المعاد وفي مباحث الإمامة والنبوة، ولكن الشفاعة أيضا تبحث في مباحث العدل، باعتبار أن الشفاعة هي خلاف العدل. بعض يقول إنه طب فلان يستحق النار، الشفاعة واسطة، أين العدل؟
شبهات،
هي الشبهات عندك طبيعة الحال. الشبهة السادسة والأخيرة هي عمل الخير من غير المسلم، عمل الخير من غير المسلم. البعض يقول أن بعض الروايات جاءت وقالت أن غير المسلم بل غير المؤمن مثلا لا يقبل عمله، لا يقبل عمله. طب عمل الخير هل كيف يتناسب هذا الأمر مع العدل الإلهي؟ عندنا بعض الروايات لو أن عبدا بيجي الواحد عند الإمام زين العابدين بيسأله الإمام عليه السلام، بيقول له أي البقاع أشرف البقاع؟ بيقول له الله ورسوله وابن رسوله أعلم، وبيقول له بين الركن والمقام. بيرجع بيستأنف الإمام زين العابدين عليه السلام، بيقول له فوالله لو أن عبدا عبد الله بين الركن والمقام حتى ذاب كما تذوب الإلية في القدر، زبدي أو اللي يعني في القدر عند الطنجرة، كما تذوب عبد الله حتى ذاب كما تذوب الإلية في القدر ما قبل الله منه لولا ولاية أهل البيت. طيب هذا وين التناسب؟ كيف التناسب؟ وين أنا العدل إذا صح التعبير؟ هذه شبهات 6 مطروحة. الأمر الثالث، يعني الأمر الأول العدل، معاني العدل، الأمر الثاني الشبهات، الأمر الثالث هو القضاء والقدر. لأننا قلنا أن من متفرعات قول الأشاعرة بشمول إرادته سبحانه لأفعالنا أنهم يقولون بالقضاء والقدر، والمعتزلة نفوا القدر. نأتي إلى مبحث القضاء والقدر، ما معنى القضاء والقدر؟ ما هي أقسام القضاء والقدر؟ كيفية القضاء والقدر؟ يعني لو نقول أن كل شيء مقدر، هذا من متفرعات بحث العدل.
نحكي والصبي
إن شاء الله منجيبهم، مع أنه هنا من بحث النبوة لهم علاقة بأنواع الأنبياء، لأنه إحنا عندنا قسمين من الأنبياء، الأنبياء أنبياء التشريع وأنبياء التعريف، بيجي هونيك الفرق بيناتهم. ومنجيب مبنى العرفاء في تفسير قصة الخضر، لأنهم يقولون أن موسى عليه السلام كانت وظيفته حفظ المحضر، محضر، والخضر كانت وظيفته حفظ الحاضر. فهي بنحكي عن وظائف الأنبياء ومراتبهم المعنوية، بنجي إن شاء الله. القضاء والقدر هون. المبحث الأخير والثالث والأخير أو الرابع والأخير هو مبحث البداء. البداء مبحث كتير مهم، وأنا أدخله البعض في مبحث القضاء والقدر، ولكن نحن يعني نجعله مبحثا مستقلا، بحث البداء. كلنا سمعنا بالبداء، أن الله يغير أحيانا بعض الأقدار، بعض الأمور المقضية، فكيف يغيره الله؟ ما هي حقيقة البداء؟ البداء عند المتكلمين ما هو؟ البداء عند الحكماء؟ البداء عند العرفاء؟ البداء أين يبدو لله إذا صح التعبير؟ لأن الخلاف بين الحكماء والعرفاء إنه البداء الذي هو جزء من هندسة الوجود. طب وين بتهندس هذا الوجود؟ الرجعة
ضمن المعاد.
الرجعة يا من نبحثها ضمن المعاد، يا من نبحثها ضمن الإمامة، أو نثبتها إجمالا ضمن الإمامة ونبحث كيفيتها ضمن المعاد. ليش؟ لأنه الرجعة فيها شبهة إلى علاقة بالمعاد، فيها ما فيها شبهة إلى علاقة بالإمامة. بالإمامة شو بيبحثوا؟ بيبحثوا إمكانية الرجعة وضرورة الرجعة. إمكانية الرجعة بيقول لك ثبتت لأنها وقعت في الأزمنة السابقة مثل عزير، هذا فتثبت أنها ممكنة. أم أن ستقع بجيب لك الروايات. هذا المنهج الكلامي بالإمامة، خاصة أن الإمامة مش مبحث فلسفي، ما في شيء اسمه إمامة بالفلسفة. النبوة والإمامة اثنيناتهم بالفلسفة بيبحثوا تحت عنوان الولاية. على أي حال، فهذا البحث بالإمامة. أما بالمعاد بحث الرجعة هو شو؟ في شيء بالمعاد اسمه التناسخ، من نبحثه بقولوا التناسخ باطل. والتناسخ هو نوع من الرجوع من الفعل إلى القوة، عرفت كيف؟ اللي هو ما أحد مصادقه. فبقولوا طيب ما هني ذهبوا صاروا مجردين، ذهبوا إلى الفعلية المطلقة، طب كيف يرجعون إلى الدنيا؟ ما الرجوع من الفعل إلى القوة مستحيل، فهي شبهة عن الرجعة. أحسن، نفس الشيء. فهون الشبهة. طبعا في مذاهب، الفايد الكاشيني بتعرف شو بقول عن الرجعة؟ الفايد الكاشيني اللي هو إخباري ببعض مصنفاته، فيلسوف ببعض مصنفاته، عارف ببعض مصنفاته، مش مضبوط يعني، هو غير محسوب على حدا، مع أنه بتفسير القرآن تقوله إخباري قح يعني. ولكن على أي حال الفايد الكاشيني بقول أنه الرجعة هي أنه نحن نطلع لعندهم، مش هني بينزلوا لعنه، يعني يكشفوا عن أبصار قلوبنا أمكناتهم في البرزخ. بفسر هيك الرجعة، هذا الرأي. طيب شو حقيقة الرجعة؟ الإمام الخميني بيخالفه أكيد، يقول لا الرجعة هي رجوع
أكيد.
قال لأنه ظواهر الأدلة ما بتساعد عليه هو ذهب لإله،
حتى كأنه علامة التطبيقية قرأت هيك شيء أنه مش علامة مراتب الحياة الثانية
والشمال. في هيك حكي، نحن إن شاء الله بنحكي عنه. على أي حال هذه المباحث الأربعة اللي نحن نبحثها بمباحث العدل قبل ما نفوت بالمعهد. أما المبحث الأول اللي هو معاني العدل. بالنسبة إلى معاني العدل طرح أو يطرح في كلماتهم أربع معاني للعدل. يطرح في كلماتهم، يعني عندما يقال عدل في الكلمات فإنه يقصد أحد هذه المعاني الأربعة. المعنى الأول هو التوازن والتناسب بين أجزاء المركب، فيكون العدل هنا بمعنى التناسب والملائمة. فإذا كان مثلا، وهذا العدل هو معنى يستعمل في علم الأخلاق، عندما يقال في علم الأخلاق مثلا درستوا أنتوا كشف الغطاء، والله درستوا مهم نظرية، بقولوا أنه أن العدل بهذا المعنى الذي يعني التناسب والتوازن يستعمل في الأخلاق. يقول أن الإنسان العادل هو الإنسان الذي لم يطغى خلق عنده على خلق آخر، يعني شجاعته لم تطغى على كرمه، كرمه لم يطغى على حسن تدبيره. مثلا واحد ممكن يكون كريم بس مش مدبر، لاحظت كيف؟ فيقولون أن العدل بهذا المعنى أن تكون منظومة الأخلاق عنده متزنة، فيكون العدل هنا بمعنى الاتزان. وجعل العدل في المباحث الأخلاقية أنه رأس الأخلاق، رأس الأخلاق، لأن العدل هو الذي ينظم كل الخلقيات عند الإنسان. الإنسان شجاعته قد تصل إلى حد التهور إن لم يضبطها، كرامه قد يصل إلى حد عدم التدبير إن لم يضبطه. فيأتي العدل، ميزان العدل هو الذي يضبط الأمور ويوازن بينها. هذا المعنى الأول للعدل المطروح في كلماتهم، وهو العدل بمعنى الاتزان، ولكن تارة يطرح بمعنى الاتزان الأخلاقي، يعني كون الأخلاق متناسبة. تارة يطرح بمعنى الاتزان التكويني، بمعنى أنك لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أن الله نظام خلق العالم متزنا، لا يبغي مخلوق على مخلوق من حيث التكوين، يعني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. هذا الاتزان، هذا الاتزان يسمى بالعدل، ومنه قوله عليه السلام في بعض الروايات بالعدل قامت السماوات والأرض. بالعدل قامت السماوات والأرض يعني قيام السماوات والأرض ونشوء السماوات والأرض كان قياما اتزانيا منظما. هذا المعنى الأول الذي يطرح في كلماتهم عن العدل. وطبعا مثل ما أنتم شايفين هذا العدل ليس محل بحثنا، لأن هذا العدل يتكلم عن العدل في الخلق، يتكلم عن العدل بمعنى أن المخلوقات متزنة، وهو مقابل الاتزان، من مقابل عدم الاتزان مش مقابل الظلم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني هذا العدل بمعنى الاعتدال، بمعنى الاتزان، وهو ليس محل بحث بطبيعة الحال، لأنه لا يتكلم عن أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو من لوازم الحكمة والعلم، يعني أن الله حكمته جعلته يخلق العالم متزنا، علمه بالنظام الأصلح جعله يخلق العالم على هذا الوزان وهذه الشاكلة اللي هي شاكلة العدل والاتزان. لا مش لأنه هيك، لأنه بحثنا هو في فعل الله، أن الله يفعل لا يظلم. نحن هنا عم نحكي عن الخلق، صفة الخلق ما هي؟ لما نقول العدل بمعنى الاتزان عم نحكي عن صفة الخلق لا عن صفة أفعال الله. واضح إخوان؟ جيد. المعنى الثاني الذي يطرح في العدل أيضا يطرح في الكلمات وإن كان قليلا هو التساوي. تلاقي أحيانا بعض الكلمات العدل بمعنى التساوي.
تساوي.
تساوي. تساوي. تساوي. يعني يطرح بعض الأحيان أن العدل بين الرعية أو التساوي بين الرعية ظلم، لأن العدل ليس بالضرورة أن يكون هو المساواة، وبالمقابل يطرح أحيانا أنه عند استقرار القابليات فالعدل هو عين التساوي، يعني إعطاء كل شخص نصيب مساوي لنصيب الآخر، هذا يسمونه حسب بعض الاصطلاحات عدل. طبعا هذا ما من لقيه كتير، ممكن لقيه ببعض التعبيرات الشرعية بعض الروايات، ولكن هو مش كمان مثل ما هو واضح، هو مش محل نزاعنا، إنما هو وصف لعلاقة المخلوقات ببعضها، أو لعلاقة الاستحقاق وإفاضة الاستحقاق من حيث الدائرة الخاصة والبشرية. المصطلح الثالث الذي يطرح هو المصطلح اللي وقعوا في المتكلمين، اللي هن تبنوه المتكلمين للعدل والظلم، وهو رعاية حقوق الأفراد، رعاية الحقوق، إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. هذا العدل اللي كانوا هن عم يسلطوا الضوء عليه، ولأجل هذا الأمر راحوا للحسن والقبح العقلي، ولكن رعاية الحقوق. طيب، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى عادل، يعني يراعي حقوق الناس، عادل يعني لا يظلم شيئا حقه، يعطي المخلوقات والبشر حقوقهم، هذا معنى العدل. وهذا المعنى للعدل هو الذي كان مثارا لمباحث الكلام اللي كنا عم نحكي عنه سابقا، بقلنا هو ما خصه بالساحة الإلهية أو ما خصه بالدائرة الإلهية، إنما هو مختص بالدائرة البشرية. وكما نرى بأن هذا المعنى للعدل متقوم بأمر، وهو وجود الحق ووجود معطي الحق ومن يراعي الحق. في هذا الأمر نقض الحكماء المتكلمين أنه ما هي العلاقة بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته؟ هل العلاقة بين الله ومخلوقاته هو المستحق ومعطي الحق، أم أن العالم الخلق، كل عالم الخلق لا حق له في مقابل الله سبحانه وتعالى؟ فلا يمكن تعريف العدل بالنسبة إلى الله أنه مراعاة حقوق المخلوقين، مراعاة حقوق المخلوقين. لاحظتم؟ ما فيك تقولي والله أنا حقي فتع الجنة فالله بيعطيني هذا الحق، لأنه ما لك حق. عندما يقال وجود حق يجب أن يكون الإنسان يعني المستحق له نوع من الاستقلالية في مقابل من يعطيه الحق. بينما العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس ليست علاقة استحقاق. وإن لاحظ وإن جعل الله بنظام التشريع نظام الحقوق، قال لك الله مثلا للولد على والده حق كذا، لكن هذا حق تشريعي، هو ضمن دائرة التشريع والاعتبار. نحن هذا مش محل كلامنا، محل كلامنا أن الله فعله ماذا هو، مش تشريع اللي صنعه للناس. الله جعل الحق، قال من حقك أنت مثلا، مش من حقك تشتغل بالربا، من حقك أنك مثلا تاخد هذا النصيب من المال إذا كنت بهالموقع مثلا. هذا الحق مش محل كلامنا، هذا الحق اللي جعله الله هو حق داخل دائرة الاعتبار والتشريع. نحن كلامنا عن العدل هو فعل الله المتصف بالعدل، مش التشريع اللي عمله الله. فمنقول إنه فعل الله سبحانه وتعالى، هل لنا حق مقابل خالقية الله لإلنا؟ هون الحكماء بيقولوا لا، لأنه نحن عين الربط، عين التعلق، فنحن ما إلنا استقلال. فالله يملكنا ملكا ذاتيا. الحقوق تنشأ من الاعتبار، أني رئيسك وأنت المرؤوس، فإلك حق علي أنك تطيعني، أو عليك حق أن تطيعني، وعلي حق أن أرشدك مثلا. هذه الحقوق هي حقوق لأنك أنت رئيس وأني مرؤوس، ولكن هذه الرئاسة اعتبارية، يمكن بكرة صر أنا الرئيس بنتقل الحق لإلي. نحن عندما نقول في تعريف العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه، عم نحكي الله والمخلوقات، مش الناس بين بعضها. الناس بين بعضها العدل إعطاء كل ذي حق حقه منقبل، ويكون الحق هو الحق اللي جعله الله وسنه الله. ولكن كلامنا هو وين نحن هلأ بالعدل الإلهي؟ هل أن فعل الله عندما يفعل الله سبحانه وتعالى، هل يفعل بناء على الاستحقاق؟ يعني لأنك تستحق عطاك؟ قولوا هذا المعنى غير موجود عند الله، لأنه نحن لا نستحق بهذا المعنى بالنسبة إلى الله، لأنه نحن مملوكين وعين الربط لإله. لما تقلي في استحقاق، يعني في طرف مستقل له على الطرف الأول حق، بينما نحن ليس لنا على الله شيء، لأنه نحن عين الربط وعين التعلق وعين الفقر وعين الافتقار، فلا أصلا ذواتنا ليست مستقلة فضلا عن استحقاقاتنا. فبقولوا الحكماء هذا المعنى مش موجود بالنسبة لله، وهذا المعنى اللي كانوا المتكلمين عم بيحكوا عنه. ولذلك يقول المتكلم، يقول الحكماء بهذا المجال بالنسبة إلى المعنى الثالث للعدل اللي طرحناه هلا، ويقول هذا، يقول هذا المعنى للعدل والظلم بحكم كونه معتمدا على أساس الحقوق، الحقوق من جهة، خاص بالبشر، وهو من الأفكار الاعتبارية، وهو محل الحسن والقبح العقل اللي حكوا عنه المتكلمين. إنه بحكم اعتماد هذا المعنى للعدل والظلم على هذين الأساسين، فهو يختص بالمجال البشري. يعني هذا المعنى للحسن والقبح، هذا المعنى للعدل والظلم اللي هو مراعاة الحقوق، ومختص بالجانب البشري، لأنه نحن إلنا حقوق على بعض، بينما الله له علي، يعني لنا مقابل الله حق. بالله الحكيم لا، ما أنت عين الربط، ما في معنى أصلا ليكون لك حق سالب بانتفاء الموضوع. ولا يمتد إلى الساحة البشرية، لأنه لاحظ التعليل، لأنه أي الله سبحانه وتعالى هو المالك على الإطلاق، ولا يملك أي موجود أي حق بالنسبة إليه. فمعاش بصير في مطبق لا إعطاء كل ذي حق حقه، ما في شيء اسمه استحقاق لتقلي العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. فإذا تصرف الله في أي شيء وبأي لون من ألوان التصرف، فإنه يكون قد تصرف في شيء متعلق به في تمام وجوده وهو ملكه. ما فيك تقول لي الله ما بيتصرف بهذا الشيء لأنه مش حقه. إذا عرفت لي العدل بأنه إبراعة الحقوق، كانك عم تقول لي الله ما بيعمل هيك لأنه مش من حقه. بيقول لك أصلا بينحكى عن الحقوق لما يكون في استحقاقات متقابلة، وهذا غير موجود بالنسبة للإنسان اللي هو عين الربط بالله. فالظلم بهذا المعنى أي تجاوز حقوق الآخرين، إذ إن العدل هو رعاية حقوق الآخرين، الظلم هو تجاوز حقوق الآخرين. يقول الظلم بهذا المعنى هو مستحيل على الله، لأننا لا يمكننا أن نجد له مصداقا على الإطلاق. ما في مصداق لحد له حق على الله، لأن الحق ينتج من وجود طرفين مستقلين في حقوق متبادلة. هذا المعنى الثالث من لا ينطبق على الله، وهو اللي كان مبحث مين؟ متكلمين. طيب يا حكماء ماشي، لكن انتم شو قصدكم بس تقولوا الله عادل؟ يأتي الكلام ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.